بسم الله الرحمن الرحيم.
بذل الأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا في شرح ألفية السيوطي إلى باب الأفراد. الأفراد جمع فرد، والمراد به الحديث الذي ينفرد به راو واحد لا يرويه غيره، لكن ما يرويه راو واحد يختلف باعتبارات متعددة، فقد يكون الراوي تفرد بالحديث إسنادا ومتنا، فلا يوجد هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا المتن إلا عند هذا الراوي، وهذا ما يسمى بالتفرد المطلق. بالتفرد المطلق، حديث ليس له في الدنيا إلا رواية واحدة بإسناد واحد، والمعنى الذي اشتمل عليه الحديث لا يوجد إلا في هذا الحديث، فلا شاهد ولا متابع. أما التفرد النسبي قد يكون الحديث مشهورا له روايات كثيرة، لكنه تفرد بالنسبة إلى رواية بعينها، بالنظر إلى رواية بعينها، وإن كان الحديث كمتن مشهورا من أوجه أخرى على ما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: الفرد إما مطلق من فرض راو به. الفرد إما مطلقا، ما هو الفرد المطلق؟ هو من فرض راو به، طبعا يقصد من فرض راو به بلا متابع ولا شاهد، فلم يروى في الدنيا إلا من طريق هذا الراوي بهذا الإسناد وهذا المتن، هذا هو مراد. ما حكم هذا النوع؟ قال: فإن لضبط بعد، يعني إن كان هذا الراوي الذي انفرد بالحديث بعيدا عن أهل الضبط، يعني ضعيف سيء الحفظ، يرد هذا الخبر لكونه تفرد به راو ليس بضابط، أي راو إيه؟ ضعيف. وإن يقرب منه، يعني إن كان قريبا من أهل الضبط وإن لم يكن من أعلى مراتب الضابطين، فحسن، فهذا الحديث يحسن لكون الراوي عنده ضبط في الجملة، عنده ضبط في الجملة، وإن لم يكن كشعبة وسفيان والإمام مالك وهؤلاء الأئمة الكبار الحفاظ، لكنه لا يخلو من ضبط. فهذا إن تفرد بالحديث نقبله، لكنه نجعله من أدنى مراتب القبول، وهذا الذي يسمى عندنا بالحديث الحسن، مفهوم؟ أو بلغ الضبط، إن كان هذا الراوي المنفرد بهذا الحديث تفردا مطلقا بلغ أعلى مراتب الضابطين، صحيح، حيث عن بالتشديد أي ظهر، تقول عن فلان أو عن لي أي ظهر لي، يبقى هو قسم إيه؟ التفرد المطلق إلى ثلاثة أقسام. والأقسام الثلاثة مدارها على حال الراوي، فإن كان الراوي ثقة من أعلى المراتب فحديثه صحيح، وإن كان ثقة لكن من أدنى المراتب فحديثه حسن، وإن كان ليس بثقة بل هو ضعيف فحديثه مردود. مردود نقول في هذا الوقت منكر، نقول شاذ، نقول باطل، نقول موضوع، يختلف من حديث لحديث، لكنه كله لكن هذه الأنواع كلها يشملها اسم المردود. اسم الايه؟ المردود. جميل هذا الكلام. زي ايه حديث وقع فيه تفرد مطلق؟ حديث وقع فيه تفرد مطلق تجد في الشرح مثال، مثاله حديث حماد بن سلمة، وده ثقة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، يعني قطع الوريد، يعني الزكاة لا تكون إلا هكذا؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. طبعا هذا في الذبيحة التي لا يتمكن منها، يعني مثلا جمل شرد ولا نستطيع أن نأتي به فيضرب بالسهام، فأي سهم يصيبه ها فهذا زكاة له. أو وقع في بئر، بقرة مثلا وقعت في بئر ولم يتمكن من رقبتها لأن رقبتها في الأسفل، فإذا أذهقت روحها بأي وسيلة في أي مكان من جسمها فهذا زكاة لها. فالحديث يتكلم عن إيه؟ عن زكاة من لا يتمكن من زكاته من الرقبة، مفهوم؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلم. هذا الحديث تفرد به حماد بن سلم عن أبي العشراء، وأبو العشراء تفرد به عن أبيه، وأبوه تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد هذا الحكم بهذا التفصيل إلا في هذا الحديث، فلا شاهد له ولا متابع، مفهوم؟ فلهذا العلماء قالوا إيه؟ قالوا هذا غريب مطلق، لأنه وقع فردا من رواية واحد عن واحد، ولا يوجد له رواية أخرى، لا ليس لحماد بن سلمة متابع عليه، ولا لأبي العشراء متابع عليه، ولا لأبيه متابع عليه، وهذا المعنى إنما وجد في هذا الحديث تحديدا. فلأجل هذا قالوا هذا تفرد مطلق. مبني حكمه على ماذا؟ على النظر في حال رواة إسناده، فرواة إسناده العلماء قبلوا طبعا حماد بن سلمة ثقة، وأبو العشراء وأبوه العلماء احتملوا حديثهم إيه هذا. طبعا لما نقول إن الراوي إذا كان ثقة حديثه صحيح الذي ينفرد به تفردا مطلقا، وإن كان قريبا من الثقة فحديثه حسن، وإن كان غير ثقة فحديثه مردود، هذا إيه؟ حيث يكون الحديث سالما من النكارة. أما إذا كان منكرا مخالف للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه السلام، فهنا يندرج تحت المردود، وحتى وإن كان الراوي ثقة أو قريب من الثقة، حتى ولو كان ثقة أو قريب من الثقة. احنا عارفين الشاذ، الشاذ ايه؟ أن يروي ثقة ما يخالف الأوثق، ما يخالف الأرجح، ما يخالف الأكثر عددا، وهذا تفرد. فلو جاء بحكم يخالف ما ثبت وتقرر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينئذ سيكون مردودا أيضا، لا بالنظر في حال الراوي، ولكن بالنظر في حال الرواية وكونها مخالفة للأشهر وللأحفظ وللأكثر من رواية الثقات، فتكون من هذه القبيل، من هذا القبيل، من قبيل الشاذ المردود. مفهوم هذا الكلام؟ لكن العلماء هنا يفصلون حال التفرد المطلق باعتبار راوي، حيث لا يكون الحديث ايه؟ منكرا، حيث لا يكون الحديث منكرا. هناك بقى النوع الاخر ما يسمى بالتفرد الايه؟ النسبي. التفرد النسبي اذا نظرت الى المتن فهو ليس فردا، مروي من روايات كثيرة، لكن التفرد متعلق بجانب من جوانب الإسناد، فهمنا هذا الكلام؟ نقول تاني، طبعا هنجيب الأمثلة بس أنا بديك الإطار العام. التفرد النسبي لا علاقة له بالمتن، لا علاقة له، إنما هو تفرد من حيث السند. يعني حديث مثلا رواه 5 من الصحابة، فهذا يكون فردا؟ لا، لأنه رواه عدد، هذا مشهور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا نظرنا إلى المتن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو متن مشهور، جميل. لكن وجدنا أن من جملة هؤلاء 5 من الصحابة صحابي لم يرويه عنه إلا واحد، أحد هؤلاء الصحابة لم يروي الحديث عنه إلا واحد. فنقول إيه؟ غريب من حديث هذا الصحابي خاصة، وإن كان المتن مشهورا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا هذا الكلام؟ هنجيب الأمثلة وحنوضح. ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد. إيه معنى الكلام ده؟ طبعا واضح، يعني واضح جدا، مش هيجي أصعب من الإنجليزي. يعني ومنه التفرد النسبي اللي هو إيه؟ بخلاف المطلق. المطلق زي ما قلنا رواية متن واحد بإسناد واحد تفرد به راوي واحد، لا يوجد هذا الحديث إلا بهذا الإسناد وهذا المتن عند هذا الراوي، جميل؟ ده مطلق. هناك تفرد نسبي زي ما شرحنا، المتن نفسه قد يكون مشهورا لكن التفرد وقع بالنسبة إلى رواية خاصة. فبيقول إيه؟ ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة، يعني حديث رواه 5 من الرواه مثلا عن الزهر. إذا نظرنا إلى العدد، ده مشهور عن الزهر ولا لا؟ إذا نظرنا إلى العدد هو مشهور عن الزهر أم لا؟ مشهور. لكن هؤلاء 5 لم نجد منهم ثقة إلا واحد، لم نجد منهم ثقة إلا واحد. فنقول إيه؟ لم يروه ثقة عن الزهري إلا فلان، فده غرابة بالنسبة إلى حال الراوي. هو رواه من حيث العدد رواه 5، لكن من حيث حال الرواه ليس من بينهم ثقة إلا فرد واحد. وإحنا ضربنا هنا مثال بحديث يرويه الإمام مالك عن الزهري، وهو حديث الإمام مالك عن الزهري عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. تعرفين المغفر؟ هو ما يلبس في الرأس ليقيه من شر السيوف، جميل؟ جميل. الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في كتاب الجامع قال إيه؟ قال لم يرويه عن الزهري كبير أحد إلا مالك. شوف دقة العبارة، لم يكن لم يروي أحد عن الزهري إلا مالك، وإلا فقد رواه غير واحد عن الزهري غير مالك. لكن قال إيه؟ لم يرويه عن الزهري كبير أحد إلا مالك، يعني من يعتمد عليه. ها؟ في حديث الزهري لم نجد من رواة الحديث هذا الحديث عن الزهري من يوثق بروايته عن الزهري إلا الإمام مالك رحمة الله عليه. هناك آخرون لكن إما أنهم ضعفاء أو الإسناد إليهم ضعيف، فلم يصح أنه رواه عن الزهري إلا عن الإمام مالك رحمة الله عليه. والعلماء اعتمدوا في إثبات هذا الحديث على حديث مالك عن الزهري عن أنس. فدي غرابة نسبية ولا لا؟ بالنسبة إلى حال الراوي، بالنسبة إلى حال الراوي أو عن فلان. يعني حديث مثلا رواه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة وعائشة وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس، ده مشهور ولا مش مشهور؟ نظر العلماء في هذه في الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة فوجدوا ماذا؟ وجدوا أن حديث أبي هريرة لم يرويه عنه إلا سعيد بن المسيب. تفرد سعيد بن المسيب برواية هذا الحديث عن أبي هريرة. هو صحيح؟ نعم. ما هو التفرد وعدم التفرد دي قضية ما لهاش دعوة بالصحة والضعف، قد يكون فردا وهو صحيح
وقد يكون رواه أكثر من واحد وليس بصحيح. احنا هنا بنتكلم عن معنى كونه تفردا نسبيا بصرف النظر عن الحكم المترتب على هذا. فالعلماء يقولون هذا حديث لم يرويه عن أبي هريرة إلا سعيد بن المسيب، مع أنه رواه عن الرسول غير أبي هريرة، فهو من حيث نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مشهور، لكن من حيث نسبته إلى أبي هريرة فهو غريب بالنسبة إلى أبي هريرة. فهذا معنى قوله إيه؟ أو عن فلان أو عن شخص بعينه. أهو مثال ذلك حديث عبد الواحد ابن أيمن، والحديث في البخاري، عن أبيه عن جابر بن عبد الله في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق لما حطمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفرد به عبد الواحد عن أبيه، لم يرويه عن أبيه إلا إيه؟ الابن إيه؟ عبد الواحد. جميل. وقد روي من غير حديث جابر، الحديث نفسه كقصة مروية في أحاديث أخرى غير حديث جابر، لكن حديث جابر وحده تحديدا لم يرويه إلا أيمن، وعن أيمن ابنه عبد الله عبد الواحد. فده تفرد بالنسبة إلى إيه؟ حديث جابر خاصة، وإلا فالمتن نفسه والقصة نفسها مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية صحابة آخرين. فهمنا الفكرة؟ أو عن بلد، أو بلد. يعني إيه بلد؟ يعني حديث لا يعرف إلا بلد واحد معينة. لك هذا حديث تفرد به المصريون، تفرد به الحجازيون، تفرد به العراقيون مثلا يعني. وهنا بعض أهل العلم يقصد أن السند من أوله إلى آخره يكون من أهل هذه البلد، كل رواة الإسناد من أهل هذه البلد، وهذا ليس مرادا حقيقة في استعمال أهل العلم. المراد أن الحديث من هذه البلد خرج حتى وإن اشتهر بعد ذلك في بلدان أخرى، لكن مخرجه ها ما هذه الأسانيد مهما تعددت ترجع إلى البلد الفلانية. مفهوم؟ تعال هنا بيقول: والمراد تفرد واحد من أهل هذه البلد، وهو الذي تدور عليه الأسانيد وترجع إليه مهما تعددت وتشعبت، كحديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. جميل. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود اللي هو ابن سيدنا الإمام أبو داود صاحب السنن: هذه السنة تفرد بها أهل المدينة. إزاي؟ لأن محمد بن عبد الحسن من أهل المدينة، وأبو الزناد مدني، والأعرج مدني، فتفرد بها أهل المدينة. تجد الإسناد إلى محمد بن عبد الله بن حسن قد يتشعب في بلدان أخرى، لكن كل هذه الأسانيد تؤول إلى محمد بن عبد الله بن الحسن. جميل. هذه هي الأنواع. بيقول هنا: فيقرب الأول من فرد ورد. يعني التفرد عن ثقة، تفرد عن ثقة، احنا قلنا هم ثلاث أنواع، إما باعتبار ثقة، وباعتبار عن فلان، وباعتبار البلد، صح؟ فبيتكلم عن حكم كل واحد من دول. فيقرب الأول من فرد ورد، يعني لما نقول هذا الحديث لم يرويه ثقة إلا فلان، كما في حديث مالك عن الزهري، يعني لم يرويه عن الزهري ثقة إلا مالك، حكمه حكم التفرد المطلق، حكمه حكم التفرد الايه المطلق. في التفرد المطلق قلنا إذا كان الراوي ثقة فحديثه ايه صحيح. فإذا كان هذا الحديث من أحاديث الثقات الذي تفرد به ثقة فهو يعد صحيحا لكون من تفرد به ثقة، ولا اعتبار بروايات أخرى التي جاءت لأنها عن غير الثقات. والعمد على إيه؟ حديث الثقة عن هذا الحافظ. يعني إيه؟ حديث المغفر هذا رواه مالك، الإمام مالك عن سيدنا الإمام الزهري عن أنس عن رسول الله، في أسانيد أخرى، أي نعم في أسانيد أخرى، لكن العلماء اعتمدوا في إثبات الحديث على رواية مالك عن الزهري، لأنه ثقة، الإمام مالك ثقة، فهو عمدة في إثبات هذا الحديث، ولم يعرج على الروايات الإيه؟ الأخرى. مفهوم؟ وهكذا الثالث، يعني إيه؟ الثالث هو تفرد أهل بلد. ننظر في من تفرد بهذا الحديث من أهل هذه البلد، زي محمد بن عبد الله بن الحسن، فإن كان ثقة فحديثه صحيح، وإن كان قريبا من الثقة فحديثه حسن، وإن كان ضعيفا فحديثه مردود. جميل هذا الكلام. طيب، هنا لم يذكر حكم التفرد النسبي بالتفرد باعتبار الراوي عن فلان، لأن هو عن فلان الحكم متعلق بماذا؟ متعلق بالإسناد لا بالمتن. جميل. فعن فلان نعم حديث أبي هريرة لم يرويه إلا سعيد، لكن كمتن رواه صحابة آخرون، وكما ذكرنا في حديث الكدية هنا، جميل، التي اعترضت لهم يوم الخندق. أيوة، رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، نعم ثقة، ولذلك البخاري خرج هذا الحديث، لكن هل أنه غير ثقة؟ لا يحكم عن الحديث بمقتضى هذه الرواية فقط، لأنها مروية أصلا من أوجه أخرى، وإن كان التفرد وقع باعتبار حديث جابر خاصة. فهمنا؟ جميل هذا الكلام. طبعا هذا التقسيم، يعني تقسيم الأفراد إلى صحيح وحسن وضعيف، حيث لا يكون هناك قرينة ترجح جانب الإصابة أو جانب الإيه؟ الخطأ. يعني قد يكون الراوي ثقة، جميل، ثم جاء برواية منكرة، هو ثقة أم لا؟ ثقة. إذا نظرنا إلى حاله فقط فالحديث صحيح، جميل، الراوي قريب من الثقة، إذا نظرنا إلى حاله فقط فالحديث حسن، جميل، لكن إذا ثبت أن حديثه هذا شاذ أو فيه مخالفة لما هو ثابت متقرب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمكن الجمع، حينئذ حتى وإن كان الراوي ثقة أو قريبا من الثقة سيكون حديثه شاذا مردودا. كذلك إذا كان الراوي فيه ضعف فحديثه ضعيف باعتبار النظر إلى حاله، لكن إذا وجدنا لروايته تلك شواهد، روايات أخرى تشهد للحديث حتى وإن كانت تشهد للمعنى فقط، فإذا نظرنا إلى حال الراوي فالحديث ضعيف، لكن إذا نظرنا إلى الاعتبارات الأخرى والروايات الأخرى التي احتفت بالحديث قد يترقى إلى الحسن وربما إلى الصحيح. ولذلك قلنا هنا إيه؟ ما قلناش إيه، لكن هذا يعني معروف، يعني احنا هنا شرحنا فقط ما في الابيات. فهمنا هذا الكلام. في باب اخر متعلق بهذا، وهو الباب الذي بعده، ذكر فيه الغريب والعزيز والمشهور والمستفيد والمتواتر. اولا هو بدا بالغريب، وقبل ذلك تكلم عن الفرد او الافراد، صحيح. يشعر ترتيب المؤلف ان الافراد عنده تختلف عن الغريب، ان الافراد لأن أفرد هذا بباب وأفرد هذا بباب آخر، فطريقته تشعر بأن الأفراد غير الغرائب في فهمين هذا الأمر، لكنه سيذكر ما يشعر بأن الغريب هو نوع من النوعين اللذين ذكرهما في الأفراد. فقال الأول يعني الغريب المطلق فردا، يعني هو الفرد المطلق الذي سبق إيه؟ بيانه، يعني كأنه يقول إن الأفراد، لفظ الأفراد يشمل التفرد المطلق والتفرد النسبي، أما لفظ الغريب فيختص بالتفرد المطلق. فهمنا هذا الكلام؟ لكن هذا ليس موضع اتفاق بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يطلق الأفراد بمعنى الغرائب والغرائب بمعنى الأفراد بصرف النظر عن نوع التفرد، لكن المصنف هنا مال إلى هذا النوع من التفريق. أنا بشرح لك المتن واضح، لكن أذكر لك أن أكثر العلماء يعتبرون لفظ التفرد ولفظ الغريب لفظان إيه؟ مترادفان، يعبر بهما عن شيء واحد. الحافظ ابن حجر العسقلاني له نظر آخر، يقول إن الأفراد كما قلت أغلب ما يستعمل في التفرد النسبي، ولفظ الغريب أغلب ما يستعمل للتفرد المطلق. وهذا طبعا اجتهاد من الحافظ ابن حجر، وإلا مثلا عندنا كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني وكذلك المعجم الصغير، يقول إيه؟ هذا الحديث غريب تفرد به فلان عن فلان، يقصد تفردا نسبيا، وسماه غريبا، سماه غريبا، فأطلق لفظ الغريب على التفرد النسبي. الكتاب الأوسط للطبراني، المعجم الأوسط وكذلك المعجم الصغير، 99% منها أحاديث تفردات نسبية لا تفردات مطلقة. أصلا التفرد المطلق نادر الوجود، إنما التفرد النسبي كثير. وكتب الأفراد التي صنفها العلماء كالإمام الدارقطني وكتب الإمام الطبراني وكتاب تمام وغيره، كلها متعلقة بالتفرد النسبي بالدرجة الأولى، ومع ذلك يسمون ذلك إيه؟ غرائب. فمعنى ذلك أنهم أطلقوا لفظ الغريب على ما هو فرض نسبيا. مفهوم هذا الكلام؟ فدل على إيه؟ على أن لفظ الغريب ولفظ الفرد هما في الأعم الأغلب في استعمال أهل العلم مترادفين، وإن كان بعض أهل العلم فصل على هذا النحو ولا مشح في الاصطلاح. الأول المطلق فرد، يبقى خلصنا هذا، يبقى الغريب هو التفرد المطلق الذي سبق بيانه، مفهوم؟ والذي له طريقان، أي له رواه اثنان فقط، له خذي واسم العزيز، يعني ما رواه اثنان من الرواة نسميه ايه؟ عزيزا. والذي رواه ثلاثة مشهورون، يعني نسميه مشهور، ما رواه ثلاثة أي ثلاثة فصاعدة بما لم يبلغ التواتر نسميه ايه؟ مشهور. يبقى المؤلف يرى ان الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر بما لم يبلغ التواتر. جميل؟ هذا ايضا اختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لكن الإمام ابن مندة والإمام محمد ابن طاهر المقدسي ثم الإمام ابن الصلاح وكل من اختصر ابن الصلاح كالعراقي أو علق عليك العراقي أو النووي أو ابن كثير أو السيوطي أو كل لا السيوطي لا طبعا السيوطي جنح إلى ما ذهب إليه ابن حجر، أغلب هؤلاء إنما يقولون إن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وأن المشهور ما رواه فوق الثلاث. ده في عبارات الايه؟ العلماء. فالحافظ ابن حجر خص العزيز برواية اثنين، بينما الأكثر من أهل العلم جعل العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، كلاهما يسمى عزيز وعليه. فالمشهور عند ابن حجر ما رواه ايه؟ ثلاثة فأكثر، أما عند غيره ما رواه أكثر من ثلاثة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا أيضا جانب اصطلاحي، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. أنا أوضح لك اصطلاحات العلماء حتى إذا وجدت عالما استعمل العزيز على غير المعنى المذكور هنا أو المشهور على غير المعنى المذكور هنا لا تستبعد إيه؟ ذلك ولا تستغربه، إنما هو جاري على اصطلاح بعض أهل العلم. حد فهم حاجة؟ إيه؟ الكدية لما كانوا يحفروا الخندق، فكان هناك حجر ضخم حاولوا أن يعالجوه لم يستطيعوا، فلجأوا إلى رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وأمسك بالفأس وكبر، فمن ضربة واحدة صارت ترابا صلى الله عليه وسلم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رواه ثلاثة مشهورون. جميل. رآه أي رأى بعض أهل العلم قوم يساوي المستفيض. يعني بعض أهل العلم قال إن لفظ المشهور ولفظ المستفيض معناهما واحد، وهذا اصطلاح علماء الحديث. فعلماء الحديث يستعملون المشهور والمستفيض بمعنى واحد. قال والأصح، وهذا الأصح ذهب إليه المؤلف ولم يقل به المحدثون، إنما قال به بعض علماء الأصول والفقه، لكن المحدثون يستعملون المستفيض والمشهور بمعنى واحد. وإلى هذا أيضا أشار الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نزهة النظر ونخبة الفكر. جميل. قال والأصح، يعني الأصح في عند السيوطي في اجتهاد الإمام السيوطي، هذا يعني المستفيض بأكثر، يعني هو ما رواه أكثر من عدد المشهور، أكثر من عدد. هو قال إن المشهور ما رواه إيه؟ ثلاثة. فيقول إذا رواه أربعة خمسة ستة نسميه مستفيض، ما نسميهوش إيه؟ مشهور. هذا رأيه، أنا بكلمك عن رأيه، لكن جمهور أهل العلم حتى منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يطلق المشهور والمستفيض بمعنى إيه؟ واحد. هذا بأكثر، ولكن ما وضع حد تواتر، يعني لم يبلغ إلى حد التواتر، لم يبلغ إلى حد التواتر. هو أكثر من المشهور لكن لم يصل إلى العدد المفترض للمتواتر. طب إيه هو العدد المفترض للمتواتر؟ الإمام السيوطي له رأي في ذلك أيضا. هو رأيه أن الحديث إذا رواه عشرة يكون متواتر، هذا رأيه. وإن كان المحققون من أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر يقولون إن العدد غير متعين في المتواتر، إنما التواتر متوقف على إفادة الحديث للعلم، فإذا فاد العلم صار متواترا ولا اعتبار بالعدد، فرب عدد قليل مع إفادة العلم يجعل الحديث متواترا، ورب عدد كثير لم يفيد العلم فلا يكون الحديث متواترا. لكن انا بتكلمك عن السيوطي، وهنا احنا بنشرح كلام السيوطي. رايه ان اذا لم يبلغ حد التواتر، حد التواتر اللي هو سياتي بيانه هو انه ايه 10000، يبقى الثلاثه حديثهم مشهور والعشره حديثهم متواتر، يبقى المستفيد عند السيوطي ما رواه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، المهم ايه يزيد على الثلاثة ولا يصل الى العشر. فهذا في عرف الإمام السيوطي يسمى ايه مستفيض، وهو رأي كما قلت لبعض الأصوليين والفقهاء، لكن الذي عليه علماء الحديث ان المستفيض والمشهور لفظان يعبر بهما عن شيء واحد. قال ايه وكل، يعني كل هذه الانواع ينقسم. طب ايه كل؟ يعني المتواتر يدخل فيهم؟ لا، كل ما كان من الأحاد اللي هو إيه الغريب والعزيز والمشهور والمستفيد، لأن المتواتر كله مقبول بل مفيد للعلم، إنما الذي فيه المقبول والمردود هو الأحاد بأنواعه، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيدا، فيه المقبول وغير المقبول. فيقول وكل، أي وكل ما تقدم من أخبار الأحاد وهو كل هذه الأنواع إلا المتواتر ينقسم لما بصحة وضعف يتسم، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. إذا الوصف الحديث بأنه مشهور لا يلزم أن يكون إيه صحيحا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. لكن هنا نقطة يعني إيه، يعني فائدة لطيفة دقيقة، مفهوم؟ وهو أن لفظ المشهور يعبر به في الغالب عن كون الحديث ثابتا. ليه؟ لأن أغلب الأحاديث المشهورة ثابتة، فلما كان الأغلب في المشهور أنه ثابت صار التعبير بالمشهور علامة على كونه ثابتا صحيحا أو حسنا. زي إيه؟ الغريب، كم قال لك والغالب الضعف على الغريب. لا، الغريب فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. طب ما حديث الأعمال بن نياب غريب لكنه صحيح، مش كده ولا ايه؟ لانه من رواية الواحد عن الواحد. لكنه صحيح. لكن أغلب الأحاديث الغرائب إيه؟ ضعيفة. فلهذا لما كان الأغلب في الغريب الضعف، صار العلماء يعبرون عن الضعف بقول غريب، فتجد العالم يقول هذا حديث غريب، إشارة إلى كونه إيه؟ ضعيفا، لأن الأغلب الغرائب ضعيفة. ويعبرون بالمقبول عن المقبول بالمشهور، لأن أغلب المشاهير مقبول. طبعا الشهرة التي نتكلم عنها هنا ليس الشهرة غير الاصطلاحية التي ذكرها. قال: والغالب الضعف على الغريب. طبعا أنا بشرح من عندي، لكن الكلام ده موجود عندكم بتلاحظوا ولا لا؟ لو لقيته في تباين قولولي. قال: والغالب الضعف على الغريب، قلنا هذا الكلام صح. وقسم الفرد، الفرد اللي هو ما يتفرد به الراوي اللي هو الغريب، إلى غريب في متنه وسند، والثاني قد أي فقط، ولا ترى غريب متن لا سند. هنا الإمام السيوطي بينظم رأي الإمام ابن الصلاح في تقسيم الغرائب، يقول إن الغرائب أنواع، هناك غريب في المتن دون السند، وهناك غريب في السند دون المتن. جميل؟ آسف، غريب في المتن والسند كلاهما، يعني غريب سندا وغريب متنا، وغريب في السند دون المتن، لكن لا يوجد غريب في المتن دون السند. هذا رأي سيدنا الإمام ابن الصلاح، وهنا اعتمده الإمام السيوطي، لكن هذا متعقب أيضا. تعال نقرأ هنا: وأعلم أن الغرائب والأفراد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول غريب في المتن والإسناد معا، كالحديث الذي تفرد برواية متنه وإسناده راوي واحد وهو المطلق كما قدمناه أولا، زي حديث اللبة، أما تكون اللبة إلا في إيه؟ الزكاة إلا في الحلق واللبة، مش دوان إيه؟ تفرد به واحد والمتن واحد، لم يوجد هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا هذا الإسناد إلا مع هذا المتن، صح؟ الثاني غريب في الإسناد فقط، غريب في الإسناد إيه؟ فقط، كأن يكون الحديث معروفا برواية جماعة من الصحابة فينفرد به راوي من حديث صحابي آخر، زي ما قلنا حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة لم يرويه عن أبي هريرة إلا سعيد، وإن كان الحديث كمت مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ فالتفرد هنا في الإسناد لا في المت. لحد هنا فاهمين؟ طيب الحمد لله. النوع الثالث بقى اللي هو فيه اختلاف، غريب في المتن فقط. احنا هنا بنثبت ان هناك غريب في المتن فقط، الناظم يقول لا يوجد غريب في المتن فقط، قال ولا ترى غريب متن الله سند، احنا بنقول لا فيه، مش بنقول، مش انا اللي بقول، ده العلماء يعني الذين ايه خالفوا ابن الصلاح في هذا. وذلك اذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا. يعني إيه الكلام ده؟ يقول إيه؟ إذا اشتهر الحديث، يعني متن الحديث اشتهر، أي روي عن الرسول من أكثر من وجه، ده مشهور ولا مش مشهور؟ عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثير، زي حديث الزكاة بالحلق واللبة، رواه حماد بن سلمة متفردا به، عن أبي العشراء عن أبيه متفردا به، لكن رواه عن حماد بن سلمة عدد كثير، رواه عن حماد بن سلمة عدد إيه؟ كثير. زي حديث الأعمال بالنيات، رواه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عن فرد عن فرد، لكن رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عن الأنصاري نحو 100، فهو مشهور بل متواتر عن يحيى الأنصاري، وإن كان الحديث في طرفه الأعلى غريبا. فهنا ايه يعتبر غريب في المتن فقط، لان المتن لم يروى الا بهذا الاسناد، لكن هذا الاسناد مشهور لانه رواه عمن خرج من عندي وهو يحيى الانصاري او حماد بن سلمة في الحديث الاول عدد ايه كثير. ولذلك الترمذي لما ذكر حديث اللبة وذكر ان حماد تفرد به قال ثم رواه الناس عن حماد. جميل هذا الكلام. هناك سورة اخرى او ان يكون الاسناد مشهورا زي مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسناد مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور صح، يروى به احاديث كثيره، لكن هذا المتن يعني هذا المتن تحديدا لم تصح روايته الا بهذا الاسناد. يعني السند نفسه اذا نظرت اليه بعيدا عن المتن هو مشهور، مالك عن نافع عن ابن عمر مش كده ولا ايه؟ لكن هذا المتن الذي روي بهذا الاسناد لا يروى في الدنيا الا بهذا الاسناد الذي اسناده هو اسناد مشهور. فهنا الغرابه متنيه ام اسناديه؟ ها غرابه في المتن، لان هذا المتن لا يروى في الدنيا الا بهذا الاسناد، لكن الاسناد نفسه تروى به احاديث اخرى فهو اسناد مشهور. وهذا الثالث اللي هو موضع الخلاف، انكر الناظم وجوده، هو ولا ترى غريب متن لا سند صح، تبعا لابن الصلاح، واثبت وجوده ابن طاهر المقدسي بالسوره الاولى. احنا ذكرنا سورتين، السوره الاولى غريب في المتن فقط وذلك اذا اشتهر الحديث الفرد عما تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فانه يصير غريبا مشهورا وغريبا متن وغير غريب اسنادا. دي السوره دي ذكرها مين؟ الامام ابن طاهر المقدسي، محمد بن طاهر المقدسي اللي هو في كتاب شروط الأئمة، لا آسف، في مقدمة كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني. وأثبت وجوده ابن رجب الحنبلي بالسورة الثانية اللي هي إيه؟ أو أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإيه؟ الإسناد. يبقى الاحتمالات الثلاثة ها موجودة، منها احتمالان من التفرد متفق على وجودهما، والاحتمال الثالث ابن الصلاح ينفيه بينما غيره كالامام ابن طاهر وابن رجب يثبتانه بصور، احد صوره ذكرها ابن طاهر وصوره اخرى ذكرها الامام ابن رجب الحنبلي. فهمنا؟ طيب قال ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر. احنا ذكرنا ان المشهور ما رواه ثلاثة او رواه اكثر من ثلاثة، شو ده؟ ده بنسميه المشهور الاصطلاحي اللي هو متقيد بعدد معين من الرواة. في مشهور بقى لا يتقيد باي قيد، مفتوحة على البحري، الاعتبار فقط هو اشتهاره على ألسنة الناس سواء كان هؤلاء الناس من العلماء أم من غير العلماء، من أهل الاختصاص أو من غير أهل الاختصاص. يعني مثلا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ده مشهور على ألسنة الناس ولا لا؟ حب الوطن من الإيمان، مش حب الوطن فرض عليا، لا ده غنية دي، لكن حب الوطن من الإيمان ده مشهور على ألسنة الناس ولا لا؟ مع أنه ليس له إسناد أصلا، لا يوجد له إسناد في الكتب. اختلاف أمتي رحمة مشهور على ألسنة الناس ولا لا؟ لا يوجد له إسناد بالمرة. فاهم هذا الكلام؟ فهذا إيه؟ نقول سميناه مشهورا باعتبار انتشاره على ألسنة الناس لا باعتبار الضوابط التي وضعها أهل العلم للحديث المشهور. فكل ما ذكرناه من أحكام المشهور وما يتعلق بذلك من قبول أو رد إنما يتعلق بالمشهور الاصطلاحي المتقيد بالقيود التي ذكرناها. أما المشهور على ألسنة الناس فلا يجري عليه ذلك تلك الضوابط، فمنه الصحيح ومنه غير الصحيح. يعني حديث الأعمال بالنيات مشهور ولا مش مشهور بهذا المعنى؟ مشهور على ألسنة الناس لكنه باعتبار الاصطلاح غريب، أما باعتبار انتشاري على ألسنة الناس يعتبر مشهورا من هذه الحيثية. فالأحكام التي ذكرناها فيما يتعلق بالمشهور تختص بالمشهور الاصطلاح، المتقيد بما سبق بيانه. أما المشهور على ألسنة الناس، أي نعم منه صحيح ومنه غير الصحيح وأغلبه غير صحيح، لأن الناس عادة بينتشر عندها الحديث الضعيف. واضح؟ فدوت إيه؟ كل حديث يعمل بقدره، فوصفه هذا بكونه مشهورا لا يعني أنه من المقبول، كما قلنا ذلك في المشهور الاصطلاح. مرة كنت في مجلس، فواحد كل ما يقول كلام يطعمه بحديث، فأقول له هذا حديث ضعيف، تعدي يقول حديث ثاني، أقول له حديث ضعيف، فيقول لي يا شيخ أنت كل حديث ضعف وكل الحديث. أقول له يا أخي أعمل لك إيه، أنت مش حافظ غير الحديث ضعيف. ما أنت مش حافظ غير الحديث الضعيفة، ما الناس عادة إيه يعني يتلقون ويتلقفون الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الصحيحة رغم أنها صحيحة الناس لا يقبلون عليها ولا على حفظها ولا على معرفتها. شيء عجيب يعني، يحبوا الحديث كده اللي فيها إيه قصة، فيها حكاية، فيها خرافة كده، إيه تخش دماغهم يعني. طيب هيكلمة هنا عن المتواتر. قال وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والقول باثنى عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين، وبعضهم قد ادعى فيه العدد وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف النظير. هنا بتكلم عن المتواتر. المتواتر هي مرتبة فوق المشهور، وخرج من حدود الأحاد، لأن الأحاد عكس المتواتر. وإذا ثبت كون الحديث متواترا فهذا متيقن صحته. الأحاد مهما كان عدد من رواه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، يحتمل الأمرين. أما إذا ثبت في الحديث كونه متواترا فهذا قد فرغ منه، يعني ثابت قولا واحدا. ما هو المتواتر؟ قال ما رواه عدد جم أي كثير. إذن أول شرط لابد أن يرويه العدد الكثير. يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، يعني يجب في العادة أو يستحيل في العادة أن يجتمع هؤلاء على الكذب. يعني ممكن مثلا إحنا هنا في المسجد ممكن نتفق كده، ايه رأيكم يا جماعة نألف قصة معينة، ليه؟ متوافقون في المذهب، متوافقون في المشرب، ها؟ لنا أغراض مشتركة، فقد ايه نتفق في هذا، ها؟ وكوننا مجتمعين في مكان واحد. لكن مثلا واحد في المشرق وواحد في المغرب، ها؟ واحد له مذهب معين يخالف مذهب الآخر، فنجد عدد من الرواة كل واحد منهم يختلف مشربه ومذهبه عن الآخر، وأهدافه وأغراضه تختلف، ومتباعدون في السكن والمكان، ثم يتفقون على الإخبار بشيء واحد، صح الكلام؟ يبقى هنا يستحيل أن يجتمعوا على الكذب. طبعا ما كانش عندهم واتساب ولا فيسبوك ولا الكلام ده، يعني كل واحد ايه عايش في مواله، يعني صعب جدا ان هو يعني ايه يجتمع بالاخر، هذا في الشام وهذا في مصر وهذا في المغرب وهذا في اليمن، جميل، وفي وقت واحد وهم ولا يعرف تاريخيا انهم اجتمعوا، ثم يخبرون بشيء ايه واحد. احنا بنشبه الكلام ده بايه؟ تجد مثلا القنوات الفضائية، هناك منافسة شديدة بين هذه القنوات، جميل هذا الكلام، وهذه القنوات الفضائية مع ما بينها من منافسة، كل واحدة عايزة تظهر مصداقيتها، وفي نفس الوقت تخبر أحيانا بعض القنوات بأخبار تخالف توجهها، جميل، تخالف إيه التوجه الذي تتبناه، وتجد نفس الخبر تخبر به كل القنوات على ما بينها من إيه تناحر وتنافس ونحو ذلك، ويتفقون على الإخبار بشيء واحد، هذا ايه بنسميه متواتر. ليه؟ يعني صعب ان هم يشتركون في الخبر ويكونوا كذبا مختلفا، لان الكذب من شأنه التعدد. لو انا عايز اكذب وانت وعايز تكذب وانت عايز تكذب، كل واحد هيجيب قصه غير الثانيه. لكن اذا اتفقنا يبقى كده احنا قلنا الحق، كما قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. عادة الكذبة يختلفون، كل واحد يؤلف قصة، لكن إذا حتى لو كانوا كذبة إذا اتفقوا من غير مواطأة ولا اشتراك هذا يشعرك بأنهم إيه؟ صادقون، لأن يعني مش من مصلحة هذا أن يتوافق مع واحد تاني هو أصلا منافس له أو معادل له. ده هو المعنى المقصود بقولهم إحالة اجتماعهم على الكذب، يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب، هذا هو المقصود من هذا الكلام هنا. فهذا هو المتواتر، طبعا في شروط أخرى لكن هذا هو الأساس في هذا الايه الشروط. قال وقوم حددوا، يعني ايه العدد بقى اللي هو يجعلنا نحكم للحديث بكونه متواترا. احنا قلنا شيخ الاسلام تيمية وابن حجر قالوا لا عبرة باعتبار العدد، انما الامر متوقف على افادة العلم، ذكرنا هذا. لكن السيوطي له رأي وكما سيأتي له كتاب اصلا هو مطبوع. قال وقوم حددوا بعشر، يعني اذا بلغوا عشرة يكونوا ايه متواترا. قال وهو لدي اجود، هذا اقوى اجود الاقوال عندي. طب ايه دليله؟ ما فيش دليل، هو استحسان فقط، يعني كما قال ابن حجر يعني إيه كل من ذكر عددا من هذه الاعداد اعتمد على دليل، وقد يكون الدليل مخصوصا بهذه الواقعة وليس له حكم العموم. والقول باثني عشر او عشرين يحكى، واربعين او سبعين جاء بالاقوال. قال وبعضهم قد ادعى فيه العدد، ابن حبان، ابن حبان قال ما فيش حديث متواتر، كل الاحاديث احاد، ده في مقدمة صحيح. ليه؟ لان ابن حبان نظر الى المتواتر اللفظي اللي هو لفظ واحد يرويه عدد كثيرون يبلغون الى حد التواتر، وهذا لا يوجد فعلا. لكن اذا نظرنا كما سياتي الى ان التواتر منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، فالتواتر معنوي يوجد. يعني الصلاه متواتره ولا لا؟ عرفنا ازاي؟ من كثره النصوص الشرعيه التي ذكرت الصلاه، هي لم تاتي بلفظ واحد لكن كلها تضمنت من هذا المعنى، هو ان هناك صلاه اسمها الظهر وصلاه اسمها العصر وصلاه اسمها المغرب، مش كده؟ غزوة بدر متواترة أم لا؟ متواترة. ليه؟ لكثرة النصوص الواردة في هذه الواقعة. نعم كل نص أو كل رواية تختص بجانب من جوانب المعركة، لكن هذه النصوص كلها تجتمع على أن هناك معركة اسمها بدر، فكون هناك معركة اسمها بدر هذا أمر متواتر بصرف النظر عن التفاصيل التي وقعت داخل المعركة، بعضها قد يتواتر وبعضها قد لا يتواتر. وبعضهم قد ادعى فيه العدم، وبعضهم عزته أي أنه عزيز، وده رأي ابن الصلاح قال لا يكاد يوجد إلا أن يكون ذلك في حديث من كتم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ من قعده من النار لكونه رواه العدد الكثير. قال وهو وهم، يعني السيوط يرى أن هذا وهم، لا شك أن المتواتر كثير لكن هو مع كثرته أقل من الأحاد، لذلك نفهم هذا، يعني هو كثير بالنسبة بالنظر إلى ذاته لكن بمقارنته بالأحاد فالأحاد إيه؟ أكثر. ثم هذا الذي هو كثير من المتواتر أغلبه من المتواتر المعنوي لا من المتواتر اللفظي، فيمكن لك أن توفق بين أقوال هؤلاء العلماء بدل من أن ترد وتقول إنها وهم، تقول لعل هؤلاء قصدوا التواتر اللفظي، فمنهم من نفاه كلية ومنهم من قال إنه قليل عزيز الوجود، يبقى هنا جمعنا. أما إذا نظرنا إلى كون المتواتر منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي فالمعنوي كثير ومع كثرته هو أقل وجودا من الأحد. قال بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف النظير، احنا قلنا اثبتنا انه هو كثير باعتبار النظر الى التواتر الايه المعنوي، جميل، وان هذه الكثره مهما كانت دون الاحاد، جميل، لكن السيوطي له نظره اخرى للكثره، يعني هو نفسه في كتابه الذي صنفه في المتواتر جاء فقط بنحو 200 او 250 حديث فاعتبر هذا كثيرا، اعتبر هذا، وهذا يؤكد ما أنه كثير كثير بالنسبة لوجوده، لكن بالنظر إلى مقارنته بالأحد فهو قليل جدا، لأن الأحد الآلاف. هذا من جهة. من جهة أخرى، السيوطي في هذا الكتاب كلما وجد حديثا روي بإسناد أو بأكثر عن عدد من الصحابة يبلغون 10 يجعله إيه؟ متواترا، يجعله إيه؟ متواترا. وهنا في نظر، يعني بعض هذه الأسانيد أصلا لم تصح إلى هؤلاء الصحابة. أنت تقول أن هذا أبو هريرة رواه، تقول لك أبو هريرة لم يروي. ليه؟ لم يصح أن أبو هريرة رواه. تقول أبو سعيد رواه، من قال لك أنه رواه؟ الأسانيد إليه من رواية الكذابين والمتروكين، فلم يصح أن هذا الصحابي رواه أو ذاك أو ذاك. هو لا ينظر إلى صحة الأسانيد إلى الصحابة. نعم المتواتر لا يحتاج إلى النظر فيه إيه؟ إسنادي، لكن إمتى؟ لما يفيد العلم. لما يفيد العلم لا نحتاج إلى النظر في إسنادي، لأنه إذا أفاد العلم فقد تجاوز الإسناد. لكن إذا كان بحيث يحتاج إلى إثباته عن طريق العدد وعدد من رواه من الصحابة، فلابد أن تثبت أن هذا الصحابي روى وأن هذا الصحابي روى وأن هذا الصحابي روى، ولا يتأتى ذلك إلا بالنظر في إسناد كل صحابي من الذين روي عنهم ذلك الحديث. السيوطي لا يراعي ذلك، وتمخض عن ذلك أنه حكم بتواتر أحاديث اتفقت الأمة على ضعفها، زي حديث إيه؟ طلب العلم فريضة. قال صح في بعض الكتب، قال صححته لغيري ولم أسبق إلى تصحيح. هو نفسه يعترف أنه أول من إيه؟ من صح هذا الحديث. والإمام أحمد ضعفه، والإمام علي المديني ضعفه، وعبد الله بن مبارك ضعفه، وأبو علي النيسابوري ضعفه، وابن عبد البر ضعفه، وجمهور أهل العلم إيه؟ ضعفوه البزار وغيرهم. جميل هذا الكلام، مع قولين إن معناه صحيح لكنه لا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. السيوطي قال إيه؟ صححته ولم أسبق إلى تصحيح، ثم أدخله في كتاب المتواتر، جعله من المتواتر. يعني هنا إشكالية، قد يخفى على العالم صحة حديثه فيذهب فيضعف، صح؟ قد يخفى على العالم إسناد من أسانيد الحديث فيذهب إلى تضعيفه، لكن يخفى على العالم أن الحديث متواتر؟ لا طبعا، لأن التواتر هذا لا يخفى على أحد العلماء فضلا عن أعيانهم. فلما أحمد بن حنبل يضعف الحديث، وعلي بن المدين، وعبد الله المبارك، والبزار وغير هؤلاء كلهم يضعفون الحديث مع إقرارهم بأنه صحيح المعنى، ثم أنت تقول صحيح، نقول ماشي صحيح اختلاف الاجتهاد، لكن تقول متواتر كمان، يبقى أنت بتنسب الغفلة الشديدة للعلماء الكبار عليهم رحمة الله تعالى. وكذلك حديث من كتب علما ألجم بالجامل من نار يوم القيامة، العلماء منهم يصححه ومنهم من لا يصححه، منهم من يقول هو موقوف على أبي هريرة لا يصح رفعه. جميل، اختلاف من هذا القبيل، لكن جاء السيوطي جعله متواترا بالنظر إلى عدد الأسانيد. نعم العدد كثير، لكنه إيه؟ لم يتحقق فيه الشروط المعتبرة عند أهل العلم لإثبات العدد الذي عليه يثبت السيوطي التواتر. طيب
هذا يعتبر غفلة منه أو تساهل؟
ما هو السيوطي معروف بالتساهل، مشهور بين أهل العلم، لكنه جماع يعني ما شاء الله موسوعي، لكن في التحقيق لا. يعني السخاوي هو من أقراني أفضل منه في التحقيق، لكن السيوطي كثيرا ما يتعقبه العلماء. 75 رووا من كذب، حديث من كذب عليه متعمدا رواه 75 من الصحابة، أي روي عن 75، وإلا فليست كلها أسانيد صحيحة إلى هؤلاء الصحابة. جميل. ومنهم العشرة مبشرون بالجنة، ولذلك إيه؟ الإمام ابن الصلاح جعله هو المثال الذي يصلح أن يكون متواترا لما قال إنه عزيز الوجود. ثم انتسب لها، يعني انتسب لها أي ألحق به، يقصد هنا بالانتساب أي أن هناك ما ينسب للمتواتر عن طريق الإلحاق، وهو التواتر المعنوي، فكل ما سبق متعلق بالتواتر الإيه؟ اللفظي، لكن يلحق بالتواتر اللفظي ما يسمى بالتواتر الإيه؟ المعنوي. ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين، يعني في الدعاء لأنه مروي من طرق كثيرة، فقالوا إنه متواتر، وإن كان تواتره ليس عن طريق اللفظ إنما عن طريق كون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء في مواطن كثيرة. فالقاسم المشترك بين هذه الروايات هو كونها حصل فيها رفع اليدين. وحديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أحاديثه كثيرة هي بألفاظ مختلفة لكن اتفقت على أن هناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخفين، هناك أحاديث كثيرة في المسح على الخفين لكنها بألفاظ مختلفة وفي حكايات مختلفة وفي وقائع مختلفة، لكن كلها تجتمع على أن المسح على الخفين كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق. ابن حبان قال لا يوجد في الدنيا حديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ونحن قلنا العزيز ما رواه ايه؟ اثنان. فبعض اهل العلم قال ان ابن حبان ينكر العزيز، لا هو انكره بحده السابق، يعني من انكر ان يكون هناك روايه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين. لكن لو عندنا اثنان رووا عن واحد عن واحد عن واحد، فده اثنان رووا عن ثلاثه، الاقل هو ايه؟ اثنان، والعبره بالأقل. يعني لما اثنان يرويان عن ثلاثة نسميه مشهورا ولا نسميه عزيز؟ عزيز. طب الثلاثة؟ قال لك العبرة بالأقل. فهذا موجود حتى عند ابن حبان، إنما الذي أنكره أن يوجد حديث من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره، وهذا تحرير الحافظ ابن حجر العسقلاني لعبارة ابن حبان هذه. قال لكن لم يوجد، يعني ما أجاد في هذا، طبعا بالتفصيل الذي بينته قد أجاد، وهو الذي شرحه الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. أما سورة العزيز التي حرمناها وهو ألا يكون في الإسناد أقل من اثنين فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فهمنا؟ قال وللعلاء، الإمام العلاء جاء في المأثور ذو وصفي العزيز والمشهور. يعني بيقول إن ممكن حديث واحد نقول إنه عزيز ونقول إنه مشهور. عزيز باعتبار جانب من الرواية، مشهور باعتبار جانب آخر من الرواية، واضح؟ وهو نظر إلى حديث رواه اثنان ثم اشتهر عن هذين الاثنين، رواه عن كل واحد منهما مثلا عدد كثير أكثر من اثنين، فهو عنهما من روايتهما عزيز، لكن من رواية من رواه عنهما يعتبر إيه؟ مشهور. وده لا يختص بالعزيز والمشهور، بل حديث الأعمال بالنية إذا نظرنا إلى أنه من رواية واحد عن واحد عن واحد، يحيى الأنصاري عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي، فده غريب ولا مش غريب؟ لكن إذا نظرنا إلى أنه رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير صار متواترا، متواتر بالنسبة إلى يحيى الأنصاري، وإن كان غريبا عن من فوق يحيى الأنصاري من الإسناد. فهنا الأمر لا يختص بالعزيز والمشهور، بل كل رواية يمكن أن تحكم عليها بأنها عزيزة أو غريبة أو مشهورة باعتبار أو عزيزة أو باعتبار آخر تكون بذات وصف آخر، فتكون عزيزة باعتبار، مشهورة باعتبار، غريبة باعتبار، عزيزة باعتبار، وهكذا. ده كله إيه؟ باعتبار النظر، إذا نظرت إلى أصل الإسناد أم إلى ما آل إليه الإسناد من انتشاره بعد ذلك. فاهمين هذا الكلام؟ نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.